الشريط الخامس والثلاثون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في الدرس السابق شرعنا في كتاب البيوع، أخذنا طرفا من الأحاديث الواردة التي تتعلق بالبيوع، وأرى من المصلحة أننا نربط بعض الدروس بعضها ببعض، حيث أنه لا ممانعة في أن نسأل من البيوع ومما سبق دراسته فيما يتعلق بغير البيوع. فعندك يا خالد، أعطني صفة العمرة. نعم عندك. نعم وإذا كان متمتعا أو كان مفردا أو كان قارنا، قل إذا أراد العمرة أن يذهب إلى الميقات. إذا أتى إلى الميقات ماذا يعمل؟ عليه أن يغتسل وأن يلبس ثياب الإحرام وأن يتجه إلى جهة القبلة وأن يقول لبيك اللهم عمره، هكذا، وأن لا يتطيب بعد الإحرام، وأن لا يتطيب، وأن لا يلبس، أن لا يلبس نعالا إذا كانت هذه النعال مما تغطي الكعبين، فإن وجدها فعليه أن يقطعها، كذلك إن وجد الخف عليه أن يقطعه، معنى أن يجعله دون الكعبين. طيب، لبيك اللهم عمره، ثم بعد ذلك وهو ملبي يقول ماذا؟ طيب، حتى يصل، حتى يرى بيوت مكة والبيت الحرام وليس الكعبة، والبيت الحرام. في هذه الحالة عليه أن يدفع التلبية. طيب، فإذا وصل نعم ويقول بسم الله الله أكبر، يطوف وهو في حالة الاطلاع أم في غير الاطلاع؟ متى يبدأ الاطلاع؟ بعد السلام الحجي. أحسنت. هنا يبدأ الاطلاع. ما هو الاطلاع؟ إنك يا لؤي كشف ماذا؟ أحسنت، من الرداء. طيب، سبع أشواط يرمل فيها كاملة أم في كم؟ يرمل في ثلاثة، والرمل بمعنى التوسط بين المشي والسرعة. طيب، يرمل في الثلاثة ويمشي في الأربعة وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى. أحسن. وهل يسجد على الركن اليماني ويقبله؟ أما ذاك يستلمه فقط وإن لم يستطع فعلى أن يشيء إليه ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا كان بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني فإذا انتهى من هذه السبعة هذا الطواف ماذا يقول له؟ طواف القدوم. إذا انتهى من هذه السبعة عليه أن يعيد رداءه وأن يغطي كتفه. ففي هذه الحالة يقال بأنه رفع الاضطداع طيب ثم يذهب إلى مقام إبراهيم ماذا يفعل؟ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ثم يجعل الكعبة والمقام بين يديه فيصلي ركعتين. أحسن. ثم بعد ذلك بعد أن يصلي ركعتين أين يذهب؟ إلى بئر زمزم ويشرب ويغسل رأسه. ها؟ نعم. ويدعو لحديث إنها ماء بركة طعام طعم وشراب سقم أو شفاء سقم. طيب يستقبل الحجر الأسود مرة أخرى ويفعل مثل ما فعل في السابق. بسم الله الله أكبر. إن استطاع أن يقبله طيب ما استطاع فلو أن يستلمه وإذا ما استطاع أن يستلمه فلو أن يشيع ولو بمهجد. ثم بعد ذلك يذهب إلى الطفاء ويقول نبدأ بما بدأ الله به فيبدأ بالصفا ويرتقي إليها ويتجه إلى القبلة. طيب. ويدعو الله ويكبر ثلاثا. طيب. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. طيب. ثم يجري بين الميلين الأخضرين وهكذا من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ويجعل في المروة ما جعله في الصفا حذو القدرة بالقدرة. ثم بعد ذلك ينتهي سبع الأشواط بالمروة ثم يمشي مشيا. وماذا يفعل إذا كانت عمره مفردة أو كان متمتعا؟ إذا كانت عمره مفردة أو كان متمتعا ماذا يفعل؟ يحلق أو يقصر. وبهذا تكون انتهت العمرة. أحسن. عندك يا أحمد ما المقصود بالبيع؟ اصطلاحا مبادرة المال بمال بقصد التملك بقصد التملك. عندك ما هي شروط البيع؟ التراضي والملكية. وما هو الدليل على التراضي؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والدليل على الملكية حديث أبي هريرة الصحيحين لا يبيع أحدكم بيعا حتى يملكه وفي رواية حتى يقبضه. أحسن. وما هي شروط البيع؟ أنت سمعت السؤال. ما هو السؤال؟ قد انتهينا منها وعليك أن تنتبه. طيب ما هي أركان البيع؟ الصيغة وهي الإيجاب والقبول وجود المتعاقدين البائع والمشتري. ها وجود الثمن والمثمن ثمن المال والمثمن السلعة. أحسنت. في هذا وذاك عامة في هذا وذاك. هي نعم هو الفرقية أو الفرق أنه لا قبول إلا وسبق التراضي، كل الرضيان يشتري فيقول قبل، فمتى يقول قبلت ومتى يقول بعت واشتريت؟ بعد. إذن وصل مكانك أنت ما انتبهت. أنت إذا صليت هل رضيت لله ربا وبالإسلام دينا؟ متى رضيت؟ قبل الصلاة أم بعد الصلاة أم في الصلاة؟ قبل صح، ويستلزم بعد إلى آخره. فكذلك إذا أردت أن تبيع أول ترضى أم تبيع؟ لا تتفق أن سوى البايع، يعني ترضى أنك تشتري ويرضى البايع أن يبيع. هل هذا قبل البيع بعد البيع؟ إيه لك متى تشتري متى تقبض، قبل أم بعد؟ ترضى بعد. متى الرضا؟ متى ترضى؟ متى يتم التراضي؟ قبل العقد أم بعد العقد؟ خلاص هذا هو المقصود. إن شاء الله اتركوا الأسئلة، بارك الله فيكم، اتركوا الأسئلة إلى بعد الدرس. يلا ها ها نعم اي نعم هذا غير الذي انت ذكرته. لا هذا من باب تلقي الركبان، يدخل في نوع من نوع تلقي الركبان. هو من باب تلقي الركبان، كذلك من باب الحاضر والبال. تلقي الركبان عام، قد يكون بين حاضر وحاضر، وقد يكون بين حاضر وبال. فهذا كذلك معنى اذا جاءك البدوي ووضع اذا اراد ان يبيع لك هذه البضاعه فتقول له ضعها عندي وانا ابيعها لك، هذا كذلك من المنهي عنه، لان حاضر وباد بمعنى اراد ان يتكسب من وراء هذا البدوي لعدم معرفته بالبيع في داخل المدينه، فهو داخل في ذلك. اي نعم نعم لا شك. طيب عندك يا رضوان، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما المقصود هنا بالخيار؟ نعم بمعنى بالخيار ما لم يتفرقا، هكذا. وهذا مذهب الجمهور، من خالف؟ الأحناف. والأحناف قالوا بأن هو بالخيار إنما هذا قبل التقابض، فإذا تم التقابض فليس بالخيار حتى وإن لم يتفرقا. وهذا أيضا مذهب مالك والمالكية، وهو مذهب ضعيف، لأنهم جعلوا ما لم يتفرقا بمعنى من حيث الدفع. طيب إنك يا عبد الله، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، ما تفسير ذلك؟ عبد الله ما تفسير ذلك؟ البائع والمشتري، لأنها قد تكون سلعة مقابل سلعة، والمقصود بركة بيعهما ما هو؟ بركة البيع. ها أنت معي؟ أنت معي أم مع الآخرين؟ طيب، بركة بيعهما، ما المقصود ببركة بيعهما؟ ما هي البركة في ماذا؟ أيوة، ما هي البركة التي تحصل؟ أي أجر؟ ما عندنا أجر، إحنا في البيع والشراء هذه دنيا، كيف أقول أجر؟ ها؟ ها؟ أي زيادة؟ لا ما. ها؟ ما ما إنما ما هو أينما أحسن بركة بركة إيش؟ لا ها أنا المقصود بركة بيعهما أي أن هذا المال يتبارك ربحه يظهر تظهر له أرباح، وكذلك أنه يحصل رأس المال. طيب لا ليس بشرط، أنت الآن إذا ذهبت إلى السوق ودخلت إلى جمعية العيد ووجدت سلعة مكتوب عليها بخمسة دراهم، لابد أن تفعت عن شاهد عدل أنك اشتريت من هذه الجمعية. ها؟ ها؟ انتبه، هذا في المداينة وفي النكاح وفي الطلاق، في هذه الحالة إشهاد، حتى في المداينة قد يسقط، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. طيب المنابذة، ما هي المنابذة؟ عندك يا عبد ربه منابذة ما هي؟ ما هي المنابذة؟ ما هي؟ ما أحسنت الجواب. ها؟ نعم. أن تشتري السلعة؟ أيوة. لا لا ها لا لا ها أحسن، هو شراء السلعة من غير النظر فيها، من غير معاينة. أما طرح الثوب على ما ذكر المصنف، طرح الثوب، ما المقصود بطرح الثوب؟ هذا هو نص الحديث أصلا، طرح الثوب، طرح ثوب الرجل، المقصود بمعنى أنه أن البائع يطرح الثوب ثم يأتي المشتري ويشتري دون أن ينظر فيه أو أن يقلبه. المنابذة أصلا شراء السلعة من غير معاينة. طيب بقي ما معنى الملامسة؟ عندك؟ نعم. باللمس دون أن يقلبه أو أن ينظر فيه. أحسن. نعم. ماذا؟ ربما في دول أخرى كان قديما من الجاهلية. موجود أين؟ في اليمن. ها؟ إن شاء الله العافية. الحصاة، بيع الحصاة ما هو؟ إذا سلعة معينة يقول اشتريت، بالبركة. ها يا خالد ماذا؟ لا في حق المشتري، في حق المشتري خاصة، قد يشجعه البائع على ذلك، لكن الأصل في حق المشتري يشتري البضاعة من غير معينة، هذه منابلة. تفضل يا أخي. حتى تزهى. نعم على العموم اقرأ حتى تزهى. عندكم أيضا تزهي هكذا؟ سبحان الله. طيب ها؟ لا حتى تزهى. ها؟ تزهى.
عن تنضج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه يذكرنا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن بيع الغرر أو بالأخص نهي بيع الثمر إذا كان في الشجر، هذا المنهي عنه. لكن إذا ظهر الثمر فصار الثمر صالحا للطعم فهنا نقول يجوز لك في هذه الحالة أن تشتري وأن تبيع، بمعنى إذا كان الثمر في الشجرة مالها بمعنى ما صار ناضجا هذا لا يجوز لك أن تبيع وأن تشتري فيه، فإذا بدأ صلاحه وهناك النا بالإحمرار والإصفرار وهذا غالبا في ماذا؟ النخل، فإذا ظهر وصار ناضجا هل يجوز أن يباع وهو على الشجرة؟ فالجواب نعم يجوز، لكن بشرط أن يخرف، بمعنى أن يقدر. عليكم السلام. بشرط أن يقدر وأن يباع بالدينار أو بالدرهم، بمعنى لا يجوز لك أن تشتري الثمر الناضج بثمر آخر، لأن هذا من مزابنة، بمعنى إذا بدأ صلاحه فلك أن تشتريه، لكن بماذا تشتري؟ بالدينار أو الدرهم، ما تشتري هذا الثمر الذي ما زال في الشجرة بثمر آخر، لأن هذا يعتبر من ربا الفضل منهي عنه، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا كنت تريد أن تأكله فلا بأس ذلك، وهذا ما يسمى بالعراية، فهذا بشرط أن يفرخ بمعنى يقدر وأن يكون من أجل الأكل، فإذا كان كذلك فلا بأس. وشرط ثالث ألا يكون لديك لا دينار ولا درهم، لأنه إن وجد الدينار أو وجد الدرهم جاز لك أن تشتري الثمر وهي على الشجرة إذا كان بدا صلاحها. واضح؟ إذا كان بدا صلاحها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهر، بمعنى حتى تصير صالحة. فقيل له وما تزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر. ثم قال أرأيت إذا منع الثمرة، بمعنى الله، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ المقصود من ذلك إذا كنت أنت بعت الثمرة قبل صلاحها، قبل ثمرتها، قبل احمرارها، قبل اضطرارها، بعتها واشترى المشتري، ثم بعد ذلك أصيبت دعاها قبل الحصاد، فبأي حق تستحل هذا المال وهذا المشتري مستفاد شيئا؟ بل يجب عليك أن تعيد هذا المال لمن؟ أن تعيده لهذا المشتري، لأنك وقعت في بيع نهى الشرع عنه وهو بيع الثمر قبل الصلاح. فإذا أخذت هذا المال فإنما أخذت مالا حرام. كيف استحليت هذا المال إلا بمقابل شيء يستفيد منه هذا المشتري؟ فإذا ما استفاد فهذا مال حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في جامع الترمذي في حديث أبي هريرة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، حديث حسن. نعم.
أروى عن عبد الله بن حفاظ رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تتلقى الرقبان وأن يبيع حاضر لباس. قال فقلت لابن حفاظ ما قوله حاضر لباس؟ قال لا يقول له سنكار.
هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، سبق وأن أشرنا إلى معناه وقلنا بأنه لا يجوز لصاحب المدينة أن يبيع للبدوي، ولكن هذا لا يعني النهي مطلقا، لأن الغالب أن صاحب البادية لا يشتري السلعة إلا من صاحب المدينة، ولكن المقصود من ذلك ألا يبيع الحاضر لصاحب البادية بطريقتين اثنتين أو بثلاث طرق أو بنحوها. الأولى ألا يحتكر البواعة لصاحب البادية إذا كان أصحاب المدينة في حاجتها، وعليه أن يعطي لصاحب البادية أو أن يبيع لصاحب البادية وأن يبيع لصاحب المدينة، فإذا جعل هذا لصاحب البادية فهذا نقول لا يجوز بيع الحاضر للبادية. والصورة الثانية هو أن يبيع لصاحب البادية بطريقة فيها غرر لصاحب البادية، فيقول له لا تشتري إلا من عندي، و يظهر له أن بضاعته هي البضاعة التي لا توجد في السوق، فيغتر هذا البدوي الذي لا يعرف السوق ويأخذ هذا الرجل محل الثقة. هذا أيضا كذلك. الثالثة ألا يبيع بضاعة صاحب البادية إذا كان أخذها منه وقال له ضع البضاعة عندي وأنا أبيعها لك، فيبيعها لصاحب البادية بثمن غالي ثم يعطي صاحب البادية بأقل مما باع، يبيعها لأي شخص سواء البادية أو لغير البادية، هي البضاعة بضاعة البادية هي الصورة الثالثة. فيقول هذا الحاضر أبيع لك هذه البضاعة ضعها عندي، فتكون عنده فيبيع هذه البضاعة بثمن غالي ويعطيه أقل، فهذا هو المقصود. وإلا فالأصل جواز أن يبيع الحاضر بالباد عكس ماذا؟ أي نعم لا بأس لا حرج لأنه مستفيد صاحب البادية. البادية في الأصل صاحب البادية في الأصل أنه مغلوب على أمره بدوي، إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. ما إذا جاء صاحب البادية وسألك البضاعة وقال بعها لي من ذات نفسه لا هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان صاحب البادية يعرف السوق. أما إذا كان صاحب البادية ما يعرف السوق وأعطاه هذه البضاعة في هذا الحال نقول لا يبيع حاضر لباد، مع لا يبيع بضاعة إيش صاحب البادية. واضح هذا؟ في فرق بين هذا وذاك، وضعه وهو على جهالة وهو لا يعرف السوق فلا، وإن كان يعرف السوق وهو من سكان الزاجية ولكنه يعرف السوق فلا بأس، قد كان الناس يتبايعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من البدو ومن غيرهم. فقال قلت لعبد الله بن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. هو بماذا يفسره ابن عباس؟ يفسره ابن عباس بوجود السمسار الذي ينظر إلى البدو ويأخذ منهم البضايع، لكن هذا في الأصل أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى تلقي الرتبة، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لا بأس يجوز إذا كان هذا الذي أتى ببضاعة وأراد أن يبيعها في السوق وهو يعرف السوق، هل يجوز لك أن تتلقى الركبان؟ الجواب نعم، والترك أولى، لأن الحكمة من النهي عن تلقي الركبان أن الغالب على الذي يدخل إلى السوق يكون جاهلا في ثمن السلع، فإذا كان عارفا للسوق وهو يدخل دائما فلا بأس في المسألة في الجواز، والترك أولى، الترك أولى. فإذا انتفت العلة انتفى المنهي عنه. اكثرت من الأسئلة يا أخوان. ها قبلك خالد، عندك شيء نسيت؟ ها صحيح لا ما يختلف، لأن كيف تتلقى الركبان هو إما أن يكون لك سمسار وإما أن تذهب بنفسك، فهل هو تلقي الركبان أم لا في الحالتين؟ أنت في مكانك جعلت لك سمسارا وتلقى الركبان، هل هذا السمسار وقع في الإثمية ووقعت أنت كذلك، أم هذا واقع فيه السمسار؟ هل هو تلقى الركبان؟ وهل قد يكون هذا في الحاضر والباز ولا يكون في صاحب المدينة؟ يكون في هذا وفي هذا. لا لا، التلقي الركبان قد يكون من البادية وقد يكون من صاحب المدينة. أنت الآن في العين وعبد الرؤوف يبيع وأنت من أهل العين وهو من أهل العين، هل يمكن أن تتلقى الركبان أنت أم لا؟ طيب، هو يتلقى الركبان، وإذا كنت أنت من البادية هل يمكن أن يتلقى الركبان؟ إذا ندخل في هذا وفي هذا. نعود مرة أخرى إلى حاضر وباد، هل يمكن أن نطبق الصورتين أم ما يمكن؟ السابقتين. إذا يدخل هذا في هذا. الأصل أن الصيغة كلما ثبتت ثبت الحق. واضح الآن؟ ها. من هو السمسار؟ السمسار أم الحاضر؟ إذا باع لهم بغير مقابل، ما هو هذا نقول بمقابل أو بغير مقابل جائز، لكن بشرط أن يكون الباد وهو صاحب البادية عالما بالسوق. وصورة أخرى، إذا كان صاحب البادية دخل إلى السوق وهو لا يعرف السوق وباع له هذا البائع من غير أجر، هذا أيضا يقال بأنه جائز. لماذا؟ لأنه ما أخذ عليه شيئا، وبهذا فلا إشكال في صحة هذا القول، ولكن لا يفتكر هذا القول ويقيد دون غيره مما سبق. طيب، تفضل اقرا.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، ان يبيع ثمر فاتحه ان كان نخلا بتمر لتجر الكيد، وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيد، وان كان زرعا ان يبيعه بشيء طعام نهى عن ذلك كله.
حديث عبد الله بن عمر فيه نهي عن المزابنة، نهي عن المزابنة، والمقصود بالمزابنة أن تشتري الثمر الذي في النخل، والمقصود بالثمر الذي في النخل الذي ظهر صلاحه صار صالحا، أن تشتري الثمر بشيء ناضج ليس على الشجر، هذا هو المزابنة. بمعنى عندك ثمر أتيت بكيل من الثمر وقلت لفلان أنا أعطيك هذا الكيل مقابل أن تعطيني هذا الغصن وذاك الغصن مما هو على الشجرة، هذا إيش؟ مزابنة. بيع الزرع بشيء محصود، هذا لا يجوز، هذا يقال له بيع المزابنة. وكذلك الرجل عنده زبيب، عنده زبيب أراد أن يشتري بهذا الزبيب عنبا، نقول له ما يجوز. لماذا؟ هذا ربا الفضل. الزبيب ما هو؟ أصله عنب. الزبيب أصله عنب، فهذا البيع فيه ربا. فأيهما أغلى، الزبيب أم العنب؟ الزبيب. لو أتينا بمكيال من الزبيب وبمكيال من التمر ثم أردنا أن نبيع المكيالين، فثمن الزبيب أغلى من ثمن العنب. عنب وزبيب، هذا قوله مزابنة وهو ربا الفضل، بمعنى أنك لو دفعت كيلا بكيل فالذي أخذ الزبيب فقد أخذ ربا، لأنه أخذ أكثر من ذاك، فالكيل من هذا أغلى من الكيل من ذاك. ولا يقول قائل فإذا اختلفت الأصناف تبيع واشتروا، لا، لأن الأصناف هنا مختلفة، الزبيب هو العنب والعنب هو الزبيب. اللهم أنها تغيرت المسميات عند الأصول فهي واحدة، هذا بيع المزابنة. لكن يجوز هذا في بيع العرايا، بيع العرايا فالأصل أنه بالنخل، وذلك إذا أراد الرجل أن يشتري نخلا أو أن يشتري ثمرا أو تمرا ما زال على رؤوس النخل، أراد أن يشتري هذا، هل يجوز أن نقول له أعطنا كيلا من الناضج مقابل أن نعطيك بعض الأقفان؟ فالجواب يجوز هذا في هذا الباب، في باب بيع العرايا، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يخرص، بمعنى يقدر التقدير أن هذا يقابل هذا، يقدر الذي في الأقفان أنه يقابل هذه الكمية التي عندك. الأمر الثاني ألا يكون لديك مال، ما عندك مال معدود الدينار والدرهم. الشرط الثالث أن يكون هذا من أجل أن تأكله، لا من أجل البيع والشراء، لأنه إن كان من أجل البيع والشراء فهو فهو ربا الفضل، هذا خاص بالعرايا. لكن هل هذا يختص بالنخل أم عام؟ الجمهور يقول هذا خاص بالنخل، والذي يظهر والله أعلم أن هذا عام في النخل وفي غيره، لأنه عندما شهر النخل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأقيسة والأمثلة بالنخل، والنخل كما تعلمون زروع، وعلى ذلك فكل زرع أراد الرجل أن يشتريه إذا كان صالحا بمقابل شيء محصول فهذا مزابنة، إلا إذا اتفقت فيه الشروط. الشرط الأول أن يخرص، الشرط الثاني أن يكون من أجل الأكل، الشرط الثالث ألا يوجد عند شخص مال من الدينار أو الدرهم. تفضل. أي نعم، هو الدفع الشديد. ما هو الذي دفعك أن تعطي هذا التمر الناضج مقابل أن تأخذ هذه الثمرة التي على الشجرة وهي صالحة؟ أردت أن تأكل، أردت أن تستفيد، أردت أن تتاجر، هذا مزابنة. هذا إيش زابنا. فأنت مدفوع، ما هو الذي دفعك؟ أردت تكسب، أردت الربح، فتقع في ربا الهوى، تقع في ربا الهوى إلى في باب العرايا. فهذا هو المقصود، أن الرجل يندفع من أجل التكسب ومن أجل أن يحصل على شيء فسمي بالمزابنة. ثم هذا التعريف الذي ذكر المصنف هذا من ناحية لغوية، أي نعم يدفع عن حقه، لأن ذاك الذي يبيع في الثمر إما أن يكون رابحا أكثر وإما أن يكون خاسرا، فأحدهما خاسر، أحدهما خاسر، وذلك لأنك لا تستطيع أن تدقق في مسألة الأرباح، وهذا ما زال على الشجرة حتى وإن كان صالحا، حتى وإن كان صالحا، لأنك ماذا ستفعل؟ ستقدره تقديرا، تقدر 4 أقصان بمقابل هذا المكيل الذي عندك، وهكذا. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاضره والمحاقره وعن المزابنه وعن بيع الثمره حتى يبدو قرائعها وان لا تباع الا بالدينار والدرهم الا القرايا. المحاقره بيع الحنطه في سنبلها بحنطه.
حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. ما هي المخابرة؟ المخابرة هي زراعة الأرض مقابل أن يأخذ هذا المزارع الذي استثمرها أجرها أو الأجر من محصولها. مثلا عندي مزرعة وجاءني مصبح وقال أنا سأزرع هذه المزرعة، فماذا ستعطيني؟ فأقول له سأعطيك نصف الثمرة التي ستخرج من هذه المزرعة، فقام وزرعها، ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ النصف بمعنى من الأرباح، فجاء فوجد الأرباح كلها لا تغطي خسارته أو غطت نصف الخسارة أو أنه خسران أو أنها ما أعطت له أرباحا، اللهم أنه تعب، هذا لا يجوز. هذه يقال لها مخابرة، بمعنى زراعة الأرض، فيأخذ هذا الأجير أجره من محصولها. طيب وإذا ما كان لها محصول؟ إذا كان تعب أو ما لها محصول، هذا ما يستفيد شخص شيئا. بعضهم وهذا المشهور عن الجماهير وعليكم السلام يقول هي في حق الأجير، جاء الرجل عندي أراد أن يعمل، فأقول له أنا ما أعطيك أجرا، وكيف؟ أقول أعطيك الأجر من حصادها. هذا لا يجوز، لأنني ربطته بشيء وهمي ربما يكون لا حصاد، فإذا ما كان لا حصاد ليس لهذا الأجير شيء، لأن هذا المالك ماذا يقول؟ يقول أنا وأنت خسرنا، فمن أين أعطيك؟ هذه مخابرة لا تجوز البتة، وهي ما زالت موجودة في عصرنا الحاضر للأسف. نعم. هذا قول الجمهور هو الأصل الذي ذكرنا. قال والمحاقلة، ما هي المحاقلة؟ هي في الأصل مما يكون في الحقل، مما يكون في الحقل، تعرفون البر والذرة والحبوب، هذه جاهزة، فلا يجوز لك أن تأتي بحبوب وتقول أنا أعطيك هذه الحبوب بشرط أن تبيع لي هذه السنابل، معنى الثمر الذي في السنبلة، هذا يقاله ماذا؟ محاقلة، وهو بيع الحقل بمقابل شيء نغري من جنسه، هذا لا يجوز. قال وعن المزابنة، سبق قلنا بأن بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، هذه رطب في التمر، هذه رطب داخل رؤوس الأشجار أو النخيل، وأنت عندك تمر، فما يجوز لي أن أبيع لك هذا الرطب الذي على النخل بمقابل هذا التمر الذي عندك، لأن هذا يعتبر من ربا الفضل، وهو أيضا غرض، لا يجوز إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في بيع العرايا، وذلك إذا كان المقصود من ذلك أن يأكلها شخص أباس بشرط أن لا يكون عنده مال وأن يقدر تقديرا بما يخرج. ها؟ لا يجوز، لا يجوز البتة، لأنه كما جاء في هذا الحديث عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار. طيب، نعم، العرايا، الإنسان عندما يلد، أوضح لكم بتوضيح عام، عندما يلد الإنسان هل يرد وهو عيان؟ طيب، ثم بعد ذلك يلبس ثياب، فكذلك هذه الرطب التي تكون في الأشجار هذه يقال لها عرايا، لأن الرجل ما استلمها من أجل أن يهتم بها وأن ينظفها وأن يحولها مع الزمن إلى تمر، فسميت بالعرايا لأنها ما زالت عارية لا يعرف مدى الصلاحية فيها ومدى المكسب ومدى المكيل والوزن وإلى آخره، فهذه يقال لها عرايا سواء كانت في نخل أو في غيره على طول الراجع معي. طيب، وعن المزابنة قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، نعم هذا هو المقصود، بمعنى لا تشتري شيئا صالحا وهو على ثمرة إلا بالدينار والدرهم، إلا بالدينار والدرهم، هذا إذا كان بدأ صلاحها، هذا إذا كان بدأ صلاحها، بمعنى أنه إذا كان بالدينار والدرهم فهذا جائز ولا يكون مزابنة، احذروا أن تخلطوا بين الأمرين. ذاك الذي نقول لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لا يجوز إلا بالدينار والدرهم، وقلنا يجوز إذا كان في باب العرايا بشرط وجود، بشرط عدم وجود المال وأن يكون ذاك من أي الأكل، فهذا الذي يقول إلا بالدينار والدرهم حتى يخرج الرجل من بيع المزابنة، لأن بيع المزابنة ما هو؟ أن تبيع ثمرة بثمرة، ثمرة في رؤوس الأشجار وثمرة عندك، هذا منيعا إلا إذا كان بالدينار والدرهم بمعنى المال المعدود، واضح هذا؟ ما في إشكال إن شاء الله. طيب، تصور. نعم، مخابرة لا تدخل في المضاربة، هذا جائز. المخابرة يأتيك الأجير ما تعطي حقه، تقول أنا ما أعطيك هذا الحق ولا أعطيك شيء إلا من المحصول، وإذا ما يجد محصول لا شيء له، فيخسر الأجير أو يخسر هذا المستثمر، فما يربح شيئا. نعم من هو الذي يقول مني رأس المال؟ لا، المشتري أو هذا المستثمر. هذه المضاربة، المستثمر يقول أنت منك الأرض ومني رأس المال وأنا أشغلها، وما حصل من الربح فبين الصيد هكذا. طيب رأس المال الأرض، نعم، وهذا المستثمر ماذا فعل؟ ما هو رأس المال لابد أن يأتي من المستثمر، رأس المال الأصل من المستثمر. هذه أرض تحتاج إلى استثمار، هل هي في حاجة إلى رأس مال أم ما هي في حاجة؟ طيب أعطينا الصورة، واضح الآن؟ الآن إذا جاء الرجل واستثمر هذه الأرض وقال أنا أعطيك، قال أعطيك نصف الربح، هذا لا يجوز، هذا حرام. لكن لو قال الربح والخسارة بيني وبينك بالنصفين هذا جائز. وإذا كان جاء إلى الأجير وقال أعطيك من محصولها، طيب وإذا ما كان فيها محصول يقول لا شيء لك بعد أن يخسر، يقول لا هذا ما يجوز، مخابرة. أعد المزابنة والمحاقلة، الفرق بينهما أن المحاقلة في الأصل تلبس الشنطة، أي نعم، والمزابنة عامة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.